أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في عالم الجنس. هل أن عالم الجنس كأسامة مثلا كاسم الجنس ولا فرق بينهما في المعنى الموضوع لا أو لا فيه قولان فذهب جماعة إلى القول الثاني بدعوى أن علم الجنس وإن كان يشترك مع اسم الجنس في ذات المعنى إلا أنه يختلف عنه في خصوصية أخرى فإن المأخوذ في المعنى الموضوع الذي علم الجنس التعين الذهنية وهو غير مأخوذ في المعنى الموضوع الذي اسم الجنس فمن هذه الناحية يختلف علم الجنس عن اسم الجنس ولهذا يعامل معه معاملة المعرفة دون اسم الجنس هكذا ذكره جماعة وناقش فيه صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن تعين الذهني إذا كان مأخوذا في المعنى الموضوع لعلم الجنس فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج فإن تعين الذهن عبارة عن وجود الذهني فإذا كان الوجود الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لعلم الجنس إما جزءا أو قيدا فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج وهذا وهو لازم ذلك استعماله على المعنى الموجود في الخارج استعمال مجازي وبحاجة إلى مؤونة زائدة هذا مضافا إلى أن الألفاظ لم توزع بإزاء الموجود الذهني ولا بإزاء الموجود الخارجي بل هي موزوعة بإزاء المعاني التي قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج فإذا لا يمكن أن يكون تعين الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لعلم الجنس وإلا فلازمه محذور عدم الانطباق ومحذور أن علم الجنس موضوع للموجود في الذهن وهو لا يمكن كما لا يمكن أن يكون موضوعا للموجود الخارجي وعلى هذا فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى الموضوع له وتعريف علم الجنس إنما هو لفظي لا معنوي يعامل معه معاملة المعرفة لفظا لا معنى وهو ليس بمعرفة معنى فإن معناه هو معنى اسم الجنس ولا فرق بينهما هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه فقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره كأن تعين الذهني وإن كان هو الوجود الذهني إلا أنما ذكر حسن هذا الكفاية قدس الله نفسه من المحذور إنما يلجم إذا كان الوجود الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لجزءا أو قيدا فإذا كان تعين الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لجزءا أو قيدا فعندئذ يلزم المعذور عدم الانطباق على الخارج ومحذور أن عالم الجنس موضوع للموجود الذهني وهو لا يمكن الالتزام به وأما إذا كان تعين الذهن مأخوذا بنحو المعرفية وهو معرف للمعنى الموضوع له للمعنى الموضوع له علم الجنس فعندئذ لا يلزم محذور فإنه ليس جزء المعنى ولا قيد للمعنى ولا مانع من انطباق المعنى على الخارج ولا يلزم محذور وضع اللفظ إزاء الموجود الذهني فإن تعين الذهني ملحوظ بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية فإذا كان ملحوظا بنحو المعرفية فهو معرف للمعنى الموضوع له ولا يمنع من انطباقه على ما في الخارج فإذا لا محذور في البين هكذا ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه والصحيح في المقام أن يقال أنه لا يمكن أخذ تعين الجنسي تعين الذهني لا يمكن أن يكون تعين الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لا جزءا ولا قيدا ولا بنحو المعرفية كل ذلك غير معقول كما أنه لا يمكن أن يكون مأخوذا بنحو الموضوعية أي مأخوذا في المعنى الموضوع لجزءا أو قيدا أو مأخوذا في العلقة الوسعية كذلك أو مأخوذا بنحو المعرفية للمعنى الموضوع كل ذلك لا يمكن فإن أخذ تعين الذهني إما بنحو التصور أو بنحو التصديق ولا ثالث في البين فإن تعين الذهني المأخوذ في المعنى الموضوع له أو في العلقة الوزية إما بنحو التصور أو التصديق أما الأول فهو خلاف الضرورة والوجدان فإن تصور إذا كان مأخوذا في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا أو معرفا للمعنى الموضوع له فهو في مرتبة المعنى الموضوع له وهنا تصور آخر الذي هو مقدمة للاستعمال فإن التصور من أبسط مقدمات الاستعمال فكل فعل اختياري يتوقف على التصور فلا يمكن صدور فعل عن الفاعل اختيارا بدون التصور، وإلا فهو فعل صادر عنه غفلة لا تصورا، والاستعمال فعل اختياري للمستعمل، فإذا لا يمكن بدون تصور. وعلى هذا فالتصور الجائي من قبل الاستعمال هل هو عين التصور في مرتبة المستعمل في مرتبة المعنى، أو أنه غيره له ولا ثالث في البين؟ أما على الأول فهو لا يمكن، وإلا لزم اتحاد ما هو متأخر للمتقدم، اتحاد ما هو متقدم للمتأخر وهو مستحيل. وأما الثاني فهو خلاف الوجدان، فإن كل أحد إذا رجع إلى وجدانه حين الاستعمال لا يرى إلا تصورا واحدا، تصورا واحدا، وليس في ذهنه تصوران، أحدهما مقدمة للاستعمال والآخر في مرتبة المعنى في مرتبة المستعمل فيها، وهذا خلاف الضرورة والوجدان. فإذا لا يمكن أن يكون تعين الذهن مأخوذا في المعنى الموضوع، لا بنحو الموضوعية ولا بنحو المعرفية، إذا كان بمعنى التصور. وأما إذا كان بمعنى تصديق تعين الذهني تصديقا، فإذا لا يمكن. إذ يرد عليه أولا ما ذكرناه في مستعل بحث الوصول في باب الوصف، أنه لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع لمركب من جزئين، أحدهما تصوري والآخر تصديقي، وهذا غير معقول. فالمعنى الموضوع لا يمكن أن يكون مركبا من جزئين، أحدهما تصوري والآخر تصديقي، أو مقيدا بقيد تصديقي، هذا غير معقول. لأن معنى ذلك أنه إذا سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى الجزء التصوري، ولا ينتقل ذهنه إلى الجزء التصديقي، فإن جزء التصديق بحاجة إلى مقدمة أخرى لا يخفي مجرد سماع اللفظ وتصوره، وبحاجة إلى مقدمة أخرى. فإذا لا يمكن أن يكون يتعين الذهن بمعنى التصديق، تصديق الذهني لا يمكن أن يكون مأخوذا جزء المعنى الموضوع له أو قيد المعنى الموضوع له، فلا يمكن ذلك. وهكذا إذا كان بنحو المعرفية فإنه لا يمكن أن يكون تصديقيا، الأمر التصديقي لا يمكن أن يكون عنوانا ومعرفا لأمر تصوري. وثانيا أن هذا غير تام إلا على مشتك سيد الأستاذ قدس الله نفسه في باب الوعظ، حيث إنه قدس سره يرى أن الوزع عبارة عن التعهد والالتزام النفساني، ولازم ذلك أن يكون المدلول الوزعي مدلولا تصديقيا، وأن تكون الدلالة الوزعية دلالة تصديقية دلالة تصديقية. وحيث ذكرنا في مبحث الوعظ أن هذا المبنى غير تام، فمن أجل ذلك بنينا أن الدلالة الوزعية دلالة تصورية، والمدلول الوزعي مدلول تصوري لا تصديقي لا تصديقي. فإذن لا يمكن أن يكون تعين التصديقي مأخوذا في المعنى الموزون له، وإلا لزم أن يكون المعنى الموزون لمعنى تصديقيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فإن المعنى الموزون لمعنى تصوري لا تصديقي، والدلالة الوزعية دلالة تصورية لا دلالة تصديقية. وثالثا مع الإغماض عن ذلك وتسليمه أن هذه الدلالة دلالة تصديقية، إلا أنه على هذا لا فرق بين اسم الجنس وبين عالم الجنس، كما أن اسم الجنس المدلول الوزعي مدلول تصديقي، والدلالة الوزعية دلالة تصديقية، فكذلك اسم الجنس لأنه على مبنى، إما على مبنى سيد الأستاذ قدس الله نفسه، أو على مبنى آخر. وبنينا أن الدلالة الوزعية دلالة تصديقية، فإذا لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، مع أنه لم يقل أحد بأن الدلالة الوزعية في اسم الجنس دلالة تصديقية، والمدلول الوزعي مدلول تصديقي. وأما أخذ الإرادة في المعنى الموزون له، وهل يمكن ذلك؟ أخذ الإرادة في المعنى الموزون له، فإن للإرادة إضافتين، إضافة إلى المراد بالذات، وإضافة إلى المراد بالعرض. المراد بالذات وهو المعنى الموجود في الذهن المتعلق للإرادة، إضافة الإرادة إلى المراد بالذات إضافة إشراقية، فإن هذه الإضافة علة لإيجاد المضاف إليه، يعني أن الإرادة عين المراد، عين المراد بالذات، ولا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار كالعلم والمعلوم بالذات، فإن العلم عين المعلوم بالذات، ولا فرق بينهما ذاتا، وإنما الفرق بينهما بالعرض. الثانية إضافة الإرادة إلى المعروف إلى المعنى بالعرض لا بالذات، إلى المعنى المعروج بالعرج، إلى المعنى المراد بالعرج. والمعنى المراد بالعرج هو المعنى الموجود في الخارج، إضافة الإرادة إلى المعنى المراد بالعرج، إضافة بالمعنى الحرفية. وأما إضافته إلى المعنى المراد بالذات إضافة للمعنى الاسمي. فالإضافة الأولى مانعة من انطباق المعنى المراد في الخارج على الموجود الخارجي، ولا موطن له إلا الذهن، فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج. وأما إضافة الإرادة إلى المعنى المراد بالعرض فهو لا يمنع من انطباق المعنى على الخارج، فإنه متعلق بالمعنى الموجود في الخارج، بالمعنى الموجود في الخارج. وعلى هذا فإذا كانت المأخوذ في المعنى المراعي على إرادة الإرادة إلى المعنى المراد بالذات فهي مانعة لانطباق المعنى في الخارج. أما إذا كان المأخوذ في المعنى الموجود الإرادة بالمعنى الحرفي وهي الإرادة إلى المعنى المراد بالعرض فهي لا تمنع، إلا أن المحذور الذي جاء فيه وأن لازم ذلك أن يكون المعنى الموجود خاصا، فإن إرادة كل أحد مأخوذ في المعنى الموجود لا مفهوم الإرادة، فإن مفهوم الإرادة ليس بإرادة، فالإرادة الخاصة لكل فرد مأخوذ في المعنى الموجود لازم ذلك أن يكون المعنى الموجود خاصا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لا في اسم الجنس ولا في علم الجنس. إلى هنا قد تبين أن علم الجنس كاسم الجنس ولا فرق بينهما في المعنى الموجود. ومعاملة المعرفة مع علم الجنس إنما هي لفظية لا معنوية. هذا تمام كلامنا في علم الجنس، بعد ذلك يقع في النكرة نتكلم.